السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، ربما يظن ظان أو يتخيل متخيل أن دعوة القلوب لعلام الغيوب أمر سهل يسير، إذ هو من أعظم الأمور، ربما تنقل جبال عن مواضعها، وربما تحفر أنهار أو تسد، ويكون أيسر من تغيير قلب عن شيء إلى شيء. ولذلك كانت مهمة تغيير القلوب للأنبياء ولأتباع الأنبياء، وكل نبي جاء لقومه يبلغهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يدلهم على الله عز وجل ويبين لهم الآيات والبراهين على صدق دعوته، ويأخذ بأيديهم. ولكن كما نسمع ونرى بأن غالب الخلق لا تتغير قلوبهم ولا يثبت على الحق إلا القليل، وهذا من عظيم آيات الله عز وجل. وختم الله عز وجل الرسالة بخاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعلى الله قدره وعظم الله شأنه وجعله للناس كافة، وجعله خاتم المرسلين، وجعل رسالته باقية إلى قيام الساعة. ولذلك لم يكن كغيره من الأنبياء، بل جاء بأمر عظيم، وجاء في بيئة عجيبة تعد من أصعب البيئات في طباع الخلق والخلق وفي طبيعة الحياة والمعيشة، في هذه البيئة البدوية التي فيها من الشدة وفيها من الصعوبة. وكما قال القائل: إنما الإسلام في الصحراء امتهد، ليجيء كل مسلم أسد. نزل في بيئة لا تعرف الكذب قط، ولذلك كانوا يعدون الكذب من أشد وأعظم خوارم المروءة. ولعل من أوقع هذه المواقف ما وقع لأبي سفيان، وكان مشركا، وكان مناوئا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما خرج بتجارة له إلى الشام، وكان هرقل ملك الروم، قد رأى رؤيا، وهالته هذه الرؤيا، ومفادها أنه رأى ملك الختان، فقال بأن هناك، أو قيل له بأن هناك نبي في هذا الزمان. وملك الختان يعني ليست هناك أمة تختن إلا اليهود والعرب، فأراد أن يعرف خبر هذا الأمر، فقيل له: لا نعلم أحد يختتن إلا اليهود، وإن شئت كفيناك أمرهم، يقتلوا جميعا. وبينما هؤلاء أبو سفيان وجماعة من التجار معه في الشام، إذ يعني أخذ ملك الشام هؤلاء وساقهم إلى هرقل بعد أن علم أنهم يختتنون، فوقفوا أمام هرقل وعلم أنهم من العرب، وسألهم عن أسئلة كثيرة. فمن ضمن هذه الأشياء قال هرقل لهؤلاء التجار: أيكم أقرب من هذا الرجل نسبا؟ فقال أبو سفيان: أنا، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني سائله، وأقعدهم خلفه، فإن كذبني فكذبوا، يعني لو قال كلما أو كلاما كذبا كذبوا. قال أبو سفيان: والله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليك. دليل على أن الكذب وفي هذا الموطن هو أعظم سبب ووسيلة للدفاع عن نفسه وعن قريش أمام هرقل، ولكنه خاف أن يؤثر عليه كذبا: لولا أن يأثروا علي كذبا لكذب. ثم سأله، فمن ضمن الأسئلة قال: كيف كان يجيب بصراحة أبو سفيان؟ حتى قال له هرقل: أيغدر هل رأيتم منه غدرا؟ قال لا، ولكن بيننا وبينه مدة ما ندري ما هو فاعل فيها، هل يغدر أم لا؟ قال أبو سفيان: فما استطعت أن أضيف شيئا إلا هذه الكلمة لعلمه أن محمدا لن يكذب، ولكن لو قيل له كذبت يقول هذا في المستقبل ولا أدري. فدل على أن الكذب في هذه البيئة كان غير مطلوب تماما، بل هو من أقبح القبيح وأشد المنكر عند هؤلاء العرب. النبي صلى الله عليه وسلم تميز فيهم بالصدق والأمانة، بالصادق الأمين، وكانوا يصدقونه ويعلمون أنه رسول وأنه على حق، حتى أن المغيرة بن شعبة وكان مشركا كان يسير مع أبي جهل، مع أبي الحكم بن هشام، مع أبي جهل الحكم بن هشام، وإذا هو يمضي في الطريق فرآهما النبي صلى الله عليه وسلم فعرج عليهما، ثم أقبل على أبي الحكم وقال له: يا أبا الحكم، أما أنا لك أن تؤمن؟ فقال له أبو جهل: لن أؤمن أبدا يا محمد. فانصرف وتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فاتجه المغيرة إلى أبي الحكم، إلى أبي جهل، وقال له: ما تقول فيما يقول؟ هل يقول صدقا أم كذبا؟ فقال أبو جهل: بل هو صادق، ولكن ما نفعل؟ لا أدري ما نفعل. ماذا نفعل بيننا وبين بني هاشم؟ قالوا فينا الحجاب، قلنا معكم. قالوا فينا الرفادة، قلنا معكم. قالوا فينا السقاية، قلنا معكم. حتى إذا حازت الركب وكنا كفرسي رهان، أي تنافسوا في أفعال الخير وأعمال الخير، قالوا: منا نبي وأن لنا هذا. عندها علم المغيرة أن أبا جهل أخذته نعرة جاهلية، وأن الأمر بينه وبين محمد ما هو إلا عناد وأمر قبلي بحت. ولذلك عظمت الخطوب واشتدت وتعسرت على هذه الدعوة الجديدة، إذ هذه الدعوة جاءت لتلفظ الإعراف ولتلفظ ما عليه الناس مخالف لأمر رب البريات، إذ جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم جميعا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. جمعهم فعم وخص، جاءوا جميعا، ومن بقي أرسل من يأتيه بالخبر، ثم قال: يا معشر قريش، كلمة إن قلتموها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم، كلمة واحدة. فتعجبوا جميعا وقالوا: كلمة واحدة، كلمة واحدة نملك بها العرب وتدين لنا العجم؟ فقال عمه أبو لهب: يا محمد، لك عشرة، قل ما شئت طالما أن في الأمر ملك للعرب والعجم. فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عقلوا معنى الكلمة أنها استئصال لكل صور الجاهلية التي يعيشون فيها، وأنه تغيير كامل تام لهذا الواقع الذي يعيشون فيه، حتى قال قائلهم: تبا لك يا محمد سائر اليوم. ورفضوا أن يقولوا هذه الكلمة لعلمهم بمعناها ومغزاها، وما سكتوا، بل قاموا صدا ومنعا وإبعادا لكل من اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. قامت قريش قومة واحدة، وكان غالب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من المستضعفين كأمثال بلال وعمار وخباب وجماعة من هؤلاء، فقاموا قومة عظيمة. ولذلك هرقل بفطنته وذكائه لما سأل أبا سفيان قال: أضعفاء الناس اتبعوه أم شرفاؤهم؟ فقال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هؤلاء أتباع الرسل، البداية تكون لهؤلاء، ثم الأغنياء يأتون صاغرون بعد أن يثبت الملك والأمر. فقامت قريش قومة واحدة على هؤلاء المستضعفين، في كل حدب من كل حدب وصوب جاءوا، عذبوا من عذبوا، حرقوا من حرقوا، ضيقوا على من ضيقوا، ظل الأمر عند هؤلاء إما وجود أو عدم وجود. كم وقع لهؤلاء المستضعفين من آلام وجراح ومن شدة وصعاب، وعلى الرغم من هذا لما ذاقوا لذة الاستسلام لله عز وجل، لما ذاقوا طعم الإيمان في القلب لله سبحانه وتعالى ثبتوا، كل الصعاب هانت وكل الشدائد فرت، بل كل مناهم وما يرضيهم أن يرضوا رب البريات وأن يرضوا الملك سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته. كان بلال يعذب وهو صابر محتسب، وكان خباب يعذب وهو صابر محتسب، كان عمار وأسرته يعذبون وهم صابرون محتسبون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم شيء، هو رسول أرسله الله عز وجل بالبينات، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله عز وجل من قبل، إن عليك إلا البلاغ، أن يبلغ وأن يدل على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يجري في الخلق سننه وأمره في خلقه وعباده. وبعد هذه الشدائد والصعاب ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة يمنيهم بأمر الدنيا؟ الدنيا أمرها مغيب، كان يقول لآل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وكان الصديق يمر على بلال خف يا بلال، كان يغيظهم بقوله أحد 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 أحد، فعندها يقول لو أجد كلمة تغيظهم أشد من أحد لقلتها. خباب كانت له سيدة، امرأة فظة غليظة، كانت تأتي بأعبد لها مجموعة من العبيد فيطرحوه أرضا، وتأتي بنفسها وتأتي بعود من حديد تضعه على النار حتى يحمر، وتطفئه في شحمه وودكه حتى يصل إلى العظم. العذاب انصب على أصحاب محمد من كل جانب وهم صابرون محتسبون، والأمر يمضي ويسير، حتى وصل الأمر ووصل الحال إلى إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاولوا مع عمه محاولات صولات وجولات أن يسكته أن يوقفه، ولكن عمه ظل معه واقفا صابرا حتى يبلغه ما أراد. عرضوا عليه ولدا للوليد بن المغيرة، ولكن عمه رفض وظل معه على هذا الأمر حتى عظم الخط واشتد، ولكن قريش كانت تحتشم من أبي طالب ولا تستطيع أن تعظم الإيذاء عليه، لأنه على دينهم وعلى طريقتهم وعلى هديهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويتمنى أن يموت أبا طالب على دين محمد، أن يموت مسلما موحدا، ولكن أمر الله عز وجل أعظم وأجل، حتى كان في آخر رمق. فبلغه أن عمه مريض على فراش الموت، فأسرع ودخل، فإذا بأبي جهل ومعه آخر عند رأسه، وحال بين اقتراب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصول إلى عمه أبي طالب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم كلمة قلها أشفع لك بها عند ربي. فما زال أبو جهل ومن معه يقولون له أتخالف ملة عبد المطلب، حتى آخر ما قال بأنه على ملة عبد المطلب، حتى قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله ماذا فعلت لعمك وقد فعل كذا وكذا وكذا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم شفعت له عند ربي فهو في ضحضاح من نار، أي في أهون وأخف أنواع العذاب في النار. الخضب يشتد والعظم والأمر يعظم والبلاء يصب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماضون صابرون محتسبون حتى يأتي أمر الله عز وجل. فإذا بعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريبا منه في السن والعمر وكان رضيعا معه، فإذا بحمزة ابن عبد المطلب كان يخرج إلى القنص والصيد فيعود مرة، فإذا بجارية لعبد الله بن جدعان تقابل حمزة وتقول له: لو رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك، لو كان منا بني كذا لفعلنا كذا وكذا، وظلت تقص عليه ما وقع حتى أنه شج في رأسه صلى الله عليه وسلم. عندها تغيظ حمزة وما ذهب إلى البيت، بل بحث عن أبي جهل، فإذا هو في ناديه جالس، فدخل ومعه قوسه وضربه على رأسه، أي ضرب أبا الحكم أبا جهل، وهو يقول له: أتسب رجلا أو تضرب رجلا وأنا على ديني؟ وما دخل في دين محمد قط. قال حمزة: فهاج الحيان آل أبي جهل وبني هاشم، فقال أبو جهل: دعوا حمزة، فإني قد نلت من ابن أخيه آنفا وفعلت به كذا وكذا. فهدأ الأمر، ولكن حمزة قال الكلمة، قال: أنا على دين محمد. قال: فوقعت في قلبي، فأسرعت إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقلت له: إني قلت لهم أني على دينك، فادعوا الله عز وجل أن أكون على دينك. فثبت حمزة وكان أسدا من الأسود وبطلا من الأبطال الشجعان المغاوير. عز الإسلام برجلين، بإسلام حمزة رضي الله عنه وبإسلام عمر رضي الله عنه. عمر كان أمره عجيب، كان دائم الشجار، يرصد كل من آمن ويتتبعهم في كل مكان يصلون إليه، حتى أراد مرة أن يؤذي جماعة أرادوا الهجرة، فإذا بامرأة تقول له: يا عمر، أتصدنا عن الإسلام وقد دخل الإسلام بيتك؟ وذكرته بأن فاطمة بنت الخطاب قد أسلمت، زوجة سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، فأسرع إلى البيت وعلم الحقيقة. وقيل في سبب إسلامه أنه مرة كان عند البيت فاستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم لتوه رضي الله عنه. وقال: دلوني على رجل يفشي الخبر، فدلوه على رجل ففشى الخبر بين الناس. فعز الإسلام بحمزة وبعمر، حتى أن قريش أرسلت جماعة من شبابها ليضربوا عمر رضي الله عنه، وخرجوا إليه عند أول النهار، فظل يتصارع معهم حتى وصل الأمر والحال إلى قرب منتصف الظهيرة، فقعد وقعدوا، ثم قال لهم: والله لو بلغنا 300 لأخرجناكم أو أخرجتمونا. ثم شاء الله عز وجل أن يستمر رغم الصعوبات ورغم ما هم عليه من شدائد، إلا أن أمر الله عز وجل كان ينزل على الصدور بالقرب من الله سبحانه وتعالى. في الآيات الأول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال عمر: قمنا الليل عاما كاملا حتى تفطرت أقدامنا. ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشدائد وتحمل الصعاب، ما قال يوما لأبي بكر: يا أبا بكر، أنت ستكون بعدي خليفة، ولا أنت يا عمر ستملك كذا وكذا، ولا أنت يا عثمان ستكون ملكا على كذا ولا كذا، ولا أنت يا علي ستكون كذا وكذا. ما أخبرهم بهذا قط، بل قال لهم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وبشر جماعة من الأصحاب بجنة عرضها السماوات والأرض. إذ القلوب حينما تتجه للأعلى تصبح الأدنى أمرها هين في قلوب هؤلاء رضي الله عنهم. عظم الخضم على الأصحاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل طائفة إلى الحبشة عسى أن يمكن الله عز وجل لهم هناك. قال لبعض أصحابه: إن الحبشة بها رجل لا يظلم عنده الناس. فأرسل جماعة ومعهم عثمان بن عفان وابنته أي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة. ظلوا فترة من الزمان ثم عادوا ظنا أن الشدة خفت، فإذا هي قد زادت بموت أبي طالب وبموت خديجة رضي الله عنها. اشتد الخض وعظم الأمر حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عسى أن يجد فرجة أو أن يرى بابا مفتوحا يدل فيه ومنه على الله عز وجل. كل العرب كانوا يمتنعون عن قبول الدعوة، لأن قريش أرسلت وفودا شبابا وكهولا جماعات وأفراد، كلهم يصد عن محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن أبا جهل كان مرة في كل وفد من الوفود في موسم الحج يرسل شبابا يحيلون بين الناس وبين سماع محمد، فإن بلغه أن محمدا جلس مع جماعة فرقهم، فبلغه أن محمدا قد جلس مع جماعة من أهل اليمن يخبرهم بالإسلام، فأسرع إليه وأخذ حفنا من رمال منى وسكبها على رأسي وهو يقول لهم: لا تصدقوه فإنه كذاب. عظم الخضب واشتد حتى أراد أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليدل على الله عز وجل، فإذا هو يلقى جماعة يسيئون له الحوار والكلام ويحيلون بينه وبين الدعوة، بل يرسلون صغارهم يرمونه بالحجارة حتى نزل مهموما حزينا من الطائف وهو يشكو إلى الله عز وجل ضعفه وقلة حاله ويدعو الله عز وجل بالرضا وبالثبات على هذا الأمر العظيم. حتى أن عائشة سألته رضي الله عنه وقالت: يا رسول الله، هل رأيت يوما أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، حينما عرضت نفسي على بني عبد وليل بن كلال فكذبوني، ثم أرسلوا سفهاءهم فرموني بالحجارة. قال: فنزلت وأنا مهموم حتى بلغت قرن الثعالب، وإذا بجبريل ومعه ملك الجبال يقول جبريل: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، وإن شئت معي ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. عندها استحضر النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم في الصبر على هؤلاء القوم الجهلة الذين صدوا وحاربوا الله ورسوله، فقال: بل أدعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. تمر الصعاب والشدائد والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ، ولكن الباب مسدود، فأراد ربه أن يكرمه بعد هذه الصعاب والشدائد، فكانت ليلة الإسراء والمعراج من بيت أم هانئ رضي الله عنها إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم كان النزول إلى الأرض، وبدأت مرحلة جديدة التهيئة لأعظم أمر لتمكين هؤلاء المستضعفين بأرض خلاف الأرض وبمكان خلاف المكان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت، رأى في رؤيا دار هجرتكم سبخة بين لابتين أظنها يثرب، كأنه رأى رؤيا أنه سيهاجر إلى أرض يثرب وهي المدينة التي شرفها الله عز وجل بذهاب رسوله إليها وسميت بالمدينة المنورة. لم يقف الأمر، بل الأمر في شدائد، وفي موسم الحج جاء جماعة من يثرب وهم يقصدون الحج، فاجتمع ببعضهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم على الهجرة بعد دعوتهم إلى الإسلام. وفعلا أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وإذا بالصحابة يذهبون جماعات وأرسالا حتى وصلوا إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قاعد جالس ينتظر الإذن من الله عز وجل بالخروج. في هذا الوقت وصل بقريش الغيظ مبلغه ومنتهى، حتى اجتمعوا جميعا حتى ينظروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل اتفقوا على أن يجتمعوا في دار الندوة، وهذا الاجتماع كان اجتماع حاسم للنظر في أمر محمد نظرا نهائيا، وما يتفقون عليه لا بد أن يكون. فجاء إبليس في صورة رجل شيخ من أهل نجد، وكانه يريد أن يشارك، فقال لهم بلغني أو بلغنا أنكم قد عزمتم أن تنظروا في أمر هذا الرجل، وإني معكم مشير أشيركم فيما تقولون. فقام قائل وقال يحبس. فقال هذا الإبليس في صورة هذا الرجل النجدي يحبس، إذن سيقوم بنو هاشم ويخرجون. فقال بعضهم ينفى يخرج من البلاد، فقال سيجتمع حوله الناس ثم يعودون ويحاربونكم، حتى اتفقوا جميعا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل النجدي الذي هو إبليس نعم الرأي رأيكم، ثم تركهم وانصرفوا. فاجتمعوا جميعا على أن يجمعوا 40 شابا من خيرة شبابهم وأقويائهم، حتى يضربوا محمدا ضربة رجل واحد فيتوزع دمه بين القبائل. أرادوا أن يتموا هذه الخطة ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وشاء الله عز وجل بنجاة نبي صلى الله عليه وسلم وبهجرته إلى أرض المدينة، حتى يكون هذا المكان وهذا المنزل هو منطلق الدعوة لأنحاء الأرض، بل منه ستفتح مكة وسيدخلون جميعا في دين الله أفواجا. أيها الأحباب، لم تقف الشدائد ولا الصعاب عند الخروج إلى المدينة، إذ هذا الدين لابد فيه من الابتلاء، ولابد لمن تحمل هذا الدين أن يتحمل صعاب الطريق. والدعوة في أولها ليست مفروشة بالورود، بل بذل من أجلها وفيها الغالي والنفيس، بذل كل شيء، لأن الله عز وجل أراد أن يصطفي هؤلاء الأخيار وأن يعلي قدرهم، فجاءوا بالفريد من القول والفعل. كانوا نماذج ليسوا كغيرهم من الخلق. كم حفظوا من نبيهم، كم صبروا على أمر الله عز وجل، كم خاضوا واستمروا في أمر الله تبارك وتعالى بلا تعثر، ما وقفوا قط، بل هم ماضون محتسبون سائرون حتى وصلوا إلى المدينة. ترى هل وقف الأمر في المدينة؟ يعني ليس هناك فتن، لا والله، بل الفتن عارمة عظيمة. ولذلك كما يقال بأن الأمر بعد التمكين أشد من قبل التمكين، لأن القلوب قبل التمكين قد ألفت الشدة وألفت الصعاب، فهي في جهاد مستمر. أما بعد التمكين فربما تفتح الدنيا، وربما، ولكن ظل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صابرون محتسبون. المدينة أي يثرب كانت مهيئة لأن تولي عليها رجلا، هذا الرجل هو عبد الله بن أبي بن سلول، كانت مهيئة أن تجعله عليهم ملكا يحكم ويقود أهل يثرب جميعا ويتفقون على قوله. فلما بلغهم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك رؤيا رأوها من اليهود أنهم يبشرون بمبعث هذا النبي حتى يعني يتبعوه اليهود، ثم بعد ذلك يقتلون كل مشرك على ظهر الأرض. فلما بلغ أهل يثرب هذا قالوا نحن أولى بهذا منهم، فأسرعوا وبايعوه وصاروا معه حماه. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، إن الدعوة إلى الله عز وجل هي طريق الأنبياء، وهي باب وأسباب الوصول إلى الله عز وجل من أخصر الطرق. ومن ثم كان الأنبياء وأتباع الأنبياء هم أهل الفضل وأهل العلو، ولذلك قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. علمك ومعرفتك بطريق نبيك ومن تبعه من أصحابه جميعا رضي الله عنهم، وكيف آزروه في الشدائد وتحملوا معه الصعاب وكانوا معه على قلب رجل واحد يبصرك بالطريق. تخيل معي، كما قلت لم يكن الأمر من خروج الصحابة من مكة بهين، ولا بالوصول إلى يثرب بالهين، ولا البقاء بيثرب هين، بل انظروا لما خرج صهيب الرومي، وكان رجلا يعمل بعرق جبينه كما يقول البعض، يعمل بيده، كان يعمل لهم السيوف والحراب والرماح، وجمع مالا، فلما خرج إلى الهجرة وأراد أن يخرج إلى يثرب علم بهذا جماعة من قريش فخرجوا خلفه، وكان صهيب رجلا راميا يجيد الرمي، فلحقوا به فصعد على ربوة ثم قال: يا معشر قريش، والله إنكم لتعلمون أني من أرماكم، أي من أعظمكم وأمهاركم رميا، ولن تصلوا إلي حتى أرمي بسهامي بكل سهم رجل، وإن أردتم أن أدلكم على مالي فهو خير. قالوا: ما خرجنا إلا من أجل مالك، جئتنا صعلوكا وأخذت منا مالا، رغم أنه أخذه بعمله وبجهده وبكده وتحصيله لهذا المال، إلا أن الظلم عند أهل الظلم عاد. فقالوا: ما أردنا إلا مالك. فقال: مالي بموضع كذا وكذا. فعادوا وتركوه وانطلق بلا شيء حتى وصل إلى المدينة، ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. بل لو تأملنا لأسرة من الأسر، وهي أسرة أبي سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، ومعهم غلام صغير هو سلمة، فلما أرادوا الهجرة علم آل أبي سلمة بأنه سيهاجر، وكذلك آل أم سلمة أنها ستهاجر مع زوجها، فخرج الفريقان، فريق أبي سلمة وفريق أم سلمة، جميعا يحيلون بين خروجهم للهجرة. فخرج أبو سلمة وشهر سيفه وأراد أن يقاتل، فقالوا له: غلبتنا على نفسك فلن تأخذ الولد. وقام آل أبي سلمة وأخذوا منه الولد، وفرق بين الولد وبين أبيه وبين أمه، وقام آل أم سلمة فأخذوا ابنتهم وضموها إليهم، وحيل بين الزوج وبين الزوجة وبين الولد، بل ظل هذا عاما كاملا الأسرة مفرقة بين الابن وبين الزوج وبين الزوجة. وعلى الرغم من هذا انطلق أبو سلمة إلى رسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا في الله ورسوله، صابرا محتسبا، وهو يعلم أن الله ناصره ومؤيده ومعينه، وسيرد إليه الزوجة والولد. وبعد عام كانت تخرج أم سلمة تبكي بالأبطح، يراها بعض الناس فتريق قلوبهم، يقول: ارحموا هذه المرأة، أرسلوها لزوجها، ردوا إليها ولدها. حتى عادت لزوجها ولولدها بعد عام كامل. لم يكن الوضع في المدينة كما يتخيل البعض، فإن هناك من الأعراب، هناك بدأ النفاق، هناك من اليهود، والكل يتربص لهذه الدعوة لوأدها في المهد. ولكن أمر الله ماضي، والله عز وجل مؤيد رسوله ومعينه، والرسول ماض صابر. لما وصل إلى المدينة فإذا بعبد الله ابن أبي في حالة من الغيظ والحنق، هو كان سينصب على أهل البحيرة ملكا، على أهل يثرب، فجاء محمد في تصوره فانتزع منه الملك. في مرة كما روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا، قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وانطلقنا لعيادة سعد بن عبادة وكان مريضا، قال فمررنا بقوم أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود وفيهم عبد الله بن أبي، قال فلما اقتربنا وكنا وكان صلى الله عليه وسلم على دابة له، فلما اقتربنا وضع عبد الله بن أبي يده على أنفه أو ثوبه على أنفه وقال غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يستنقصه وأن ينزل من قدر أمام الأخلاق من المسلمين والمشركين واليهود. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم نزل وسلم عليهم، فقال عبد الله بن أبي يا محمد اجلس في بيتك، فمن جاءك كلمته بكلامك ولا تغشانا في مجالسنا. هنا تكلم بعض الصحابة وردوا على عبد الله بن أبي، وكاد أن يحدث قتال ووقع لغط بين المسلمين وبين المشركين وبين اليهود، فأسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى بيت سعد بن عبادة ليعوده وهو مريض. فلما جلس وعاده وتكلم معه قال يا أبا يا سعد، أما بلغك ما فعل أبو الحباب، يعني بهذا عبد الله بن أبي كناه حتى يرقق الأمر، أنه ليس بينه وبينه عداوة وليس بينه وبينه أي أمر إلا أن يتفقا على طاعة رب البريات. فقص عليه الخبر، فقال سعد بن عبادة يا رسول الله لا تحزن، فوالله ما جئت هذه البلدة إلا وأهل البحيرة قد اجتمعوا على أن ينصبوه ملكا عليهم، فوغر هذا في صدري، فاصبر ولا يهمنك أمرا. ظل النبي صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا والأمر يمضي ويسير. ولكن ترى هل يقف عبد الله بن أبي؟ الجواب لا، يقلب الأمور وينفر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاون مع اليهود ويراسل أهل مكة ويحدث القلائل، والصحابة ماضون رغم هذه الصعاب وهذه الأمور، حتى أن البعض من شدة كيد عبد الله بن أبي وغيظه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تمنى أن يقتل. ولكن الرسول في كل موطن وموقف يقول أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، دعوه. ولكن نرى مع المحن منح ومع البلايا والرزايا عطايا، فإذا بابن عبد الله بن أبي يسلم ويكون مسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعوة ماضية والكل يمضي ويسير، المنافقون واليهود والمشركون من الأعراب وغيرهم، كل هؤلاء في كفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماض في كفة، وعبد الله بن أبي لا يسكت. وصل الحال أن تكلم بكلام كثير، حتى في غزوة من الغزوات وقع خلاف بين رجل من الأنصار وبين رجل من المهاجرين، وكلاهما كان من الموال أي من العبيد، فكسع المهاجري الأنصاري فأسقطه في الأرض. عندها صرخ الأنصاري وقال وأنصار، فاجتمع الأنصار واجتمع المهاجرون وكاد الحيان أن يقتتلا، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال دعوها فإنها منتنة أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم هدأ الحيين وانصرفا. لم يسكت عبد الله بن أبي بل جمع جماعة من المنافقين ممن هم معه وقال لهم: إن مثلنا ومثل هؤلاء كمثل القائل: سمن كلبك يأكل. جاءونا جياع فأطعمناهم، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نما الخبر وزاد حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بعض الصحابة يقول: يا رسول الله، لا حل لابن أبي إلا أن يقتل، هذا رجل يفسد كيان الدولة، الدولة صارت دولة إسلامية لها إمام لها حاكم، يفسد في الكيان ويضعضع فيه. قال عمر: دعني أتيك بعنقي. قال: لا، لا تفعل يا عمر، إنا أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. الصحابة في حالة من الغيظ الشديد حتى نما الخبر ووصل إلى عبد الله ابن عبد الله بن أبي الذي أسلم وصار من خيرة الأصحاب. جاء يوما وقال: يا رسول الله، إن أبي يفعل كذا وكذا، وبلغني أن أصحابك سيقتلوه، فأخشى أن أرى قاتل أبي يسير أمامي فأقتله فأكون قد قتلت كافرا بمسلم، ولكن مرني فيه أمرك، فوالله لئن أمرتني الآن أن آتيك برأسه لأتيتك بها أمامك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا، بل كن بارا بأبيك، لا تفعل، ولن يقتله أحد. تمر الأيام وعبد الله بن أبي يثير الفتن ويزلزل الأرض من تحت الصحابة في كل موطن له مواقف، حتى وقع أمر، وهذا الأمر يعني جاء أهل النفاق وأهل الريب فعظموه، وهو أن عائشة رضي الله عنها تخلفت عن الجيش وقع منها عقد، افتقدته وكان جارية حديث العهد في السن، فافتقدت هذا العقد وذهبت تبحث عنه وقد انصرف الجيش، فوجدت العقد ثم عادت فإذا بالجيش قد انصرف، فقالت: أقعد مكاني فإن افتقدوني عادوا إلي. وكان خلف الجيش شخص ورع دين، صفوان ابن المعطل، وجاء فعندها رأى أم المؤمنين فقال، يعني استعاذ بالله عز وجل وقال: سبحان الله، لا إله إلا الله، وكان يعرفه قبل الحجاب. ثم جاء بدابته وأناخها وجعل أم المؤمنين تركب، ثم ساق الدابة حتى وصل بها إلى الجيش. هذا أمر طبيعي يحدث لأي إنسان. عندها لم يسكت عبد الله بن أبي وبدأ يشع الفحشة، كيف رآها، كيف قابلها، كيف تخلف، وبدأ يثير علامات استفهام، يثير الشبهة ولا يتكلم هو بكلام، حتى هلك في هذا الأمر جماعة من الأصحاب، منهم حمنة بنت جحش أخت زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسان بن ثابت وجماعة، ومصطح بن أثاثة، وكان ينفق عليه الصديق رضي الله عنه. عبد الله بن أبي لا يتكلم بكلام واضح، يثير شبهات، يثير فتن، لما وكيف وكأن ولكن، حتى هلك في هذا الأمر جماعة. بعدها عظم الأمر واشتد الخطب، فإذا بالكلام قد فاح وشاع، نزلت البراءة من السماء، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبلها يجمع المهاجرين والأنصار ويصعد على المنبر ويقول: أيها الناس، ما قولكم في رجل بلغ أذاه أهل بيتي؟ ووالله ما علمت عن آل بيتي إلا خيرا. زوجة نبي، ما علمت عنها إلا خيرا، ثارت الفتنة وعظمت البلاء، فإن البلاء بعد التمكين أشد من قبل التمكين. قام سعد بن معاذ وتكلم بكلام، قال: يا رسول الله، إن كان من إخواننا الأوس رأينا فيه رأيك، إن كان من إخواننا الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج رأينا فيه رأيك فانظر ماذا تريد. فإذا بسعد بن عبادة وكان من الخزرج من الحي الذي منه عبد الله بن أبي، فقام ونظر إلى سعد بن معاذ وقال كذبت لعمر الله، أن علمت أنه منا ولو كان منكم ما قلت ما قلت، وكاد الحيان أن يقتتلا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهم وأسكنهم، ثم نزلت البراءة من فوق سبع سماوات بكلام بقرآن يتلى باق إلى قيام الساعة في براءة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. الأمر يعظم ويزداد، وابن أبي ينخر في أمر الدعوة ويتبعه جماعة من المنافقون، ولكن الله عز وجل حكم عدل كريم جواد. فإذا في مرة هم راجعون من غزوة من الغزوات بعد أن قال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أسرع ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي ووقف على نقب طريق يدخل منه الناس إلى المدينة، وحال بين دخول أبيه إلى المدينة، فقال له أبوه عبد الله بن أبي أي بني لقد لقيت بعدي شرا، فقال والله لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى تعلم من العزيز ومن الذليل. بعدها بدأ أمر ابن أبي يسقط وينزل والدعوة تمضي وتسير والأصحاب أقوياء متوافرون يزيدون ويثبتون، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن وفي كل مكان. نعم، كلما عظم الخض واشتدت الشدائد فإذا بالأصحاب يتحملون الأمر. كم من غزوات، كم من معارك، كم من فتن، كم من أمور عظام وقعت، ولكن لما ثبتت القلوب مع علام الغيوب فإذا بهذا الضباب قد انقشع. مات عبد الله بن أبي وجاء ابنه عبد الله بن أبي وقال يا رسول الله مات أبي فاعطني عباءتك حتى أكفنه فيها وهيا فصلي عليه، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عباءته وخرج ليصلي عليه، وعمر يقول يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد فعل كذا وكذا وكذا، أتصلي على ابن أبي وفي يوم كذا قال كذا وكذا. فلما أكثر عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اسكت، فإني خيرت واخترت، ووالله كما قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ووالله لو أعلم أن الله سيغفر لابن أبي بعد 70 لاستغفرت له. ثم كفنه ودفنه وصلى عليه وانصرف يسلم، ثم بعدها حرم على النبي أن يصلي على أحد من المنافقين بعد. أيها الأحباب، إن الطريق إلى هؤلاء الأصحاب لا يكون إلا بالإنصاف والنصف، أن نسير خلفهم، أن نعلم أن الله اختار خير أمة لخير نبي. خير الأصحاب هم أصحاب محمد، وأفضل الأصحاب هم أصحاب محمد، هم الذين حملوا الراية ونصروا نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، ما بالكم بأقوام ينتقصون قدر هؤلاء؟ ما معنى هذا؟ إن استنقصت قدر الصاحب معناه استنقاص قدر النبي، إذ عز النبي ورفعة النبي وملك النبي مع هؤلاء الأصحاب الذين عزه الله عز وجل بهم، فكيف بأقوام يقولون فلان كذا وفلان كذا، فلا يبقى مع النبي إلا 5 أو 6 أو 4 أو أكثر أو أقل. أيها الأحباب، هم الأصحاب كالنجوم أناروا الدنيا ولا يزالون ينيرون الدنيا إلى قيام الساعة، بهم نهتدي وخلفهم نسير، إذا تعثرت حجة رجعنا لأقوالهم وأفعالهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يجعلنا معهم ومنهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.